بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالإخوة المشاهدين في هذه المعالم الإرشادية التي سنحاور فيها فضيلة الأستاذ العلامة المحقق المحدث الشيخ محمد عوامة، ونحيي الإخوة بتحية الإسلام في مستهل هذا اللقاء، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستفتع هذا اللقاء بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستفتح به يومنا بعد صلاة الصبح: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حديثنا في هذه المعالم الإرشادية هو حديث عن معالم أوضحها الشيخ وبينها، إذ أن الشيخ حفظه الله تعالى منذ أن صدر كتابه أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، ورسم فيه منهجا لطلاب العلم، أتبعه بكتاب منهجي آخر هو أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين. وتطلعت نفوس القارئين والمتابعين لأعمال الشيخ حفظه الله تعالى أن يتبع هذين الكتابين بكتاب ثالث يرسم فيه منهجا لطالب العلم، إذ أن بيان المنهج وهو الطريق البين الواضح المسلوك أمر في غاية الأهمية. وقد ضاع هذا المنهج وغاب أو غيب عن كثير من طلبة العلم في زماننا هذا، فقام الشيخ بكتابة هذه المعالم النافعة المنيرة المرشدة، فكان هذا الكتاب الحافل الذي صدرت طبعته الأولى عام 1434، ثم صدرت الطبعة الثانية بعد أربع سنوات عام 1438. نحاور فضيلة الشيخ في هذا الكتاب الذي ابتدأه بمقدمة في بيان فضل العلم وأهله وأهمية مجالس العلماء، ونبتدئ بسؤال فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى عن أهمية العلماء، أو قبل ذلك أن نسأل فضيلة الشيخ عن العلم الذي يقصده في كتابه، هل هو العلم الشرعي فقط أم أنه يتناول العلوم الأخرى؟ ففضيلة العلم الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي مقتصرة على طلاب العلم الشرعي دون سواهم، أم أن ذلك يشمل علوما أخرى نافعة؟ هذا ما نرجو بيانه من فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وإمام العلماء العاملين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وبعد، فأحيي السادة الإخوة الكرام المشاهدين، وأحيي فضيلة أخي الأستاذ الشيخ مجد مكي جزاه الله خيرا على هذا التقديم والترحيب. وأجيب عن هذا السؤال بأنني قصرت كلامي في كتابي معالم إرشادية لصناعة طالب العلم على العلوم الشرعية، ولكن في الحقيقة والواقع إن الله عز وجل كرم كل علم وكل عالم يدله علمه على الله عز وجل ويقربه إليه. ومن المشهور جدا على ألسنة العلماء في الاستدلال على فضيلة العلماء، أول ما يستدلون به هو قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن لو نظرنا في هذه الجملة الكريمة من الآية الكريمة، لو نظرنا في سياقها أين جاءت؟ الآية الكريمة تقول بتمامها في سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فالآية الكريمة أو هذه الجملة من الآية الكريمة جاءت في سياق العلوم الكونية، لفت الله عز وجل أنظار عباده إلى أنه ينزل من السماء ماء فيخرج بهذه الماء الثمرات المختلف ألوانه، وتشق الطرق والجبال، والجبال مختلف ألوانها والأراضي، وهذا العلوم التي يسمونها الجيولوجيا علوم الأرض الله عز وجل لفت الأنظار إليها، وكذلك الناس والأنعام والدواب مختلف ألوانها كذلك. فالله جل جلاله نظر لفت أنظار عباده إلى هذه العلوم ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي يزيدك قربا إلى الله عز وجل وإيمانا وخشية ومراقبة وأعمالا صالحة، كل هذه العلوم ذات فضيلة عند الله عز وجل عظيمة لأنها تقربك إلى الله. أما إذا كنا ننظر إلى هذه العلوم وندرسها على أنها أمور مادية أوجدتها الطبيعة، فالطبيعة هي التي جعلت الجبال الأراضي أم أراضي حمراء أو سوداء أو بيضاء، مالحة غير مالحة. إذا نظرنا إلى هذه الأمور الظواهر الكونية، إذا نظرنا إليها على أنها أمور طبيعية، فإن هذه العلوم لا تزيدنا قربا إلى الله بل تزيدنا بعدا عن الله. فالعلم الذي يزيدك قربا إلى الله عز وجل علم كريم شريف مقرب كريم ذو فضل عظيم جدا، أما غير ذلك فلا. وهكذا نقول حتى في العلوم الشرعية في علوم الكتاب والسنة، إذا قربت قارئها والمشتغل بها والدارس لها والمعلم لها، إذا قربته إلى الله تعالى في أعماله وسلوكه وأخلاقه وعباداته فنعم، أما إذا لم تقربه هكذا فلا. ولو كانت علوما متعلقة بالكتاب والسنة فلا فضيلة لها. إذن العلم المفضل المحبب إلى الله عز وجل هو العلم الذي يزيد صاحبه قربا إلى الله تعالى.
جزاكم الله تعالى خيرا على هذا البيان المتصل بالعلم. وهذا يدعونا إلى سؤال آخر، وهو هذا العلم له أقسام وأنواع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله علما نافعا واستعاذ به من علم لا ينفع، فهناك علم نافع، فما العلم النافع وما العلم الذي لا ينفع؟ وهل هناك قسم ثالث لهذين القسمين؟
إن الله عز وجل أقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقام المبلغ عن الله المبين لكتاب الله عز وجل، وأيضا كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن دلهم على ما ينفعهم، وإن كان ليس من أمور التشريع إنما هو من أمور البيان والإرشاد. ومن جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح يومه بعد صلاة الفجر بأدعية كثيرة معروفة عند علمائنا بما يسمونه أدعية الصباح والمساء. ومن أدعية الصباح هذا الدعاء الكريم الذي ذكره الأخ الكريم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فسأل الله العلم النافع. وجاء حديث آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. فأشار عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة الواحدة علم لا ينفع إلى أن هناك علوما ثلاثة: علم نافع نسأل الله تعالى إياه، وعلم ليس بنافع يعني وليس بضار فاستعاذ منه عليه الصلاة والسلام، وهناك قسم ثالث هو العلوم الضارة. العلم الضار الذي يجعلك تنفق عمرك حياتك رأس مالك في هذه الدنيا، مالك قوتك مواهبك سمعك وبصرك ومالك تنفقه في العلوم ولا تستفيد منها شيئا، لا تقربك إلى الله. فأنت قد أنفقت عمرك وذخيرتك ورأس مالك في علوم ما قربتك إلى الله، فهذا علم ضار يستعاذ بالله منه من باب أولى. إذا كنت تستعيذ من العلم الذي لا ينفعك فأنت تستعيذ بالله من العلم الذي يضرك من باب أولى. فالعلوم ثلاثة: علم نافع وعلم ضار وعلم غير نافع وغير ضار أيضا تستعيذ بالله منه. لا يجوز لك أن تنفق شيئا من هذه المواهب التي أكرمك الله إياه بها إلا فيما زدك قربة إلى الله عز وجل.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل علما نافعا ونعوذ به سبحانه وتعالى من علم لا ينفع ومن العلم الضار. ونشكر فضيلة الشيخ على هذا الحوار في بداية كتابه النافع المعطار معالم إرشادية، ونتابع حديثنا مع فضيلة الشيخ بعد هذا الفاصل، فإلى لقاء. لا زال الحديث موصولا عن تلك المعالم الإرشادية لصناعة طالب العلم، ولقد بيّن الشيخ حفظه الله تعالى المقصود بالعلم بمعناه العام ومعناه الخاص الذي خصه في كتابه لطلاب العلم الشرعي، وبيّن أيضا أقسام العلوم من علم نافع وعلم غير نافع وعلم ضار. و حديثنا الآن مع فضيلة الشيخ نتابع فيه الحوار عن أنواع طلبة العلم الذين تحتاجهم الأمة، الذين يحتاجهم المجتمع. وقد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى في كتابه ثلاثة أصناف من هؤلاء، فذكر العالم الذي يحتاج إليه الناس في المحراب والمنبر، والعالم الذي يحتاج إليه الناس في الفتوى، ثم الصنف الثالث وهم العلماء الذين تحتاجهم الأمة على مستوى الأمة في حل معضلاتها وفي رد الشبهات التي يقوم بها أعداء الإسلام في أصولهم في القرآن والسنة وما إلى ذلك. فهل هذه الأقسام الثلاثة هي الأقسام المستوفاة، أم أن للشيخ زيادة في هذا الموضوع يبينه لنا ويفيضه في حديثه معنا؟
جزاكم الله خيرا. الواقع أن العالم الإسلامي متسع جدا وحاجاته كثيرة جدا متشعبة، وهي تتزايد يوما بعد يوم. ولئن كنت قصرت الأنواع الثلاثة في كتابي المذكور فرأيت أنه قد جد لنا أمورا أخرى تستدعي من المسلمين ومن أهل الحل والعقد وأهل القرار والكلمة في كل بلد، جد لي أنه يجب على هؤلاء إيجاد طوائف متخصصة أخرى غير الثلاثة التي ذكرتها في الكتاب. ذكرت في الكتاب أن أهل الحي يحتاجون إلى رجل من أهل العلم يأمهم في محرابهم ويخطب فيهم في أعلى منبره، وقد توجد حاجة واستفتاء شرعي لأهل الحي يقوم به هذا الرجل، ولكن قد تجد حاجة في البلد، المدينة كبيرة أو صغيرة، قد تجد حاجة لأهلها ما يستطيع هذا الطالب للعلم أن يحلها ويفتي فيها، فهو واجب من هم من طبقة أساتذته ومعلميه، فيكون عالم للبلد. القسم الثالث عالم للدولة يحل مشكلاتها على منهج الإسلام الصحيح النزيه، فهذا قسم ثالث. هناك قسم رابع يحتاجه المسلمون، طائفة متخصصة من أهل العلم لحل مشاكل العالم الإسلامي الواسع الكبير المترامي الأطراف. وما أكثر حاجات العالم الإسلامي الكثيرة في أيامنا هذه من مختلف الثقافات والفنون الإسلامية، ونحن نرى في زماننا ما صار علماء وفقهاء العصر يسمونه بالفقه المالي، الفقه الاقتصادي، وهذا أمر ضروري جدا لحاجة العالم الإسلامي أن تحل مشاكله المالية الاقتصادية على وفق الشريعة الإسلامية، وهذا لا يقوم به من يعيش في جو محدود ضيق في حي صغير أو بلدة صغيرة، إنما يحتاج إليه، إنما يقوم به العلماء العالميون. هناك حاجات أخرى.
بالنسبة لهذه الحاجة الأخيرة، هل ترى أن المجامع الفقهية التي قامت تسد هذا المسد في النوع الرابع؟
نعم.
سواء في الفقه المالي أو الفقه السياسي أو
نعم.
أو نوع من النوازل المتجددة،
يعني هذا من جملة مهام المجامع العلمية الفقهية، جزا الله خيرا القائمين عليها، هذا لا شك أمر واجب، ولكن أيضا هناك واجبات أخرى كثيرة للأمة يجب أن يتخصص فيها طوائف من العلماء متفرغون لها متخصصون بها. من الأمور التي تثار حولها شبهات كثيرة التاريخ الإسلامي، وخاصة التاريخ المعاصر، يجب على المسلمين أن يفرغوا طائفة منهم متخصصة لهذه الأمور تنقي التاريخ الإسلامي القديم وأيضا تنقي التاريخ الحديث الإسلامي أيضا. والأمور كثيرة وكثيرة، يجب على المسلمين أن يسدوا هذه الحاجات. هناك مجال آخر، نحن نعلم أن الإسلام تناول الكلام والكتابة فيه أناس ليسوا من أهله، ما نسميهم بالمستشرقين، ليسوا من أهل الإسلام، ليست قلوبهم صافية ولا ثقافتهم سليمة صافية، إنما هي قلوب وعقول وثقافات مروثة كتبت عن الإسلام وفسرت فقه الإسلام بعقولها وفسرت تاريخ الإسلام بعقولها وهكذا. فيجب على المسلمين أن يخصصوا طوائف من شبابهم وطلابهم العلم إلى أن يصلوا إلى مرتبة عالية في العلم ليصححوا هذا التاريخ وهذه الكتابات التي كتبها المستشرقون. وكل مستشرق من هؤلاء صار مدرسة، لم يبقى رجلا واحدا، إنما هو يمثل مدرسة فكرية تكتب عن الإسلام بأقلام غير مسلمة. واجب الأمة الإسلامية، واجب أهل الحل والعقد أن يخصصوا طوائف من شبابهم وعلمائهم تمام التخصص تمام التحصن، ثم يكتبون ردودا على هؤلاء.
هذه خمسة أصناف،
هذه خمسة. بقي صنف سادس.
نعم.
هو أن المتطاولين على الكتابة في الإسلام كثيرون جدا، ما عدنا نسميهم مستشرقين، هم كما قال عليه الصلاة والسلام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلان وفلان وله مواقع، هذه المواقع الجديدة التي استحدثت وصارت ضررا كبيرا على الإسلام والمسلمين وثقافات الإسلام، يكتبون عن الإسلام وهم لا يفقهون شيئا من الإسلام، وعقولهم ملوثة بثقافة أجنبية غربية. أيضا واجب أهل الحل والعقد والدولة الإسلامية، واجب عليهم أن يخصصوا طائفة من شبابهم وعلمائهم ومفكريهم، أن يتفرغ كل واحد أمام واحد من هؤلاء الذين يكتبون عن الإسلام وهم ليسوا من أهله ولا من ثقافته،
بل يحتاج أكثر من واحد، لأن الواحد من أولئك وراءه عشرات ممن يؤيده ويدعمه ويظهر هو بالصورة.
نعم.
فكذلك طالب العلم يحتاج إلى أن يكون يعني من يردفه في هذه المهمة من إخوانه من طلبة العلم.
لما نجد المساعدين المؤازرين على هذه المشاريع، الخطة موجودة ومهيئة معدة إن شاء الله، هذه الأمور كلها مهيئة ومعدة، ولكن تحتاج إلى التنفيذ، والتنفيذ يحتاج إلى دعم من الرجال ومن المال ومن العتاد ومن كل شيء. ولكن الحاجة الإسلامية العلمية ماسة جدا جدا إلى هذه الأمور. وقد كان أئمتنا المحدثون رضي الله عنهم، الواحد منهم يرحل إلى الشرق والغرب، يرحل إلى أقصاها وأقصاها، كأبن وارة كان يدق الباب على المحدث فيقول له من بالباب، فيقول أنا ذو الرحلتين، رحل رحلة إلى أقصى الشرق ورحلة إلى أقصى الغرب. وكان يرحلون إلى القرى والبوادي ولا يوجد فيها إلا رجل واحد عنده حديث واحد، يرحلون إليه ويتكلفون المشاق ليجمعوا ما عند كل الناس، ويعطونا بعد ذلك كلمة واحدة، يقولنا فلان ثقة، فلان صدوق، فلان صدوق يهم، له أوهام، اختلط، مدلس، كلمة واحدة. هذه الأمور يجب أن نعد لها العدة كما فعل أمتنا المحدثون، لكن نحن مع تيسر الأسباب وأولئك مع تعسر الأسباب.
بقي صنف سادس، وهو كما أن هناك من يتخصص بالحديث عن هؤلاء المستغربين وعن هؤلاء العلمانيين الذين يقرؤون قراءة معاصرة للقرآن والسنة كما يزعمون، بقي قسم سادس فيما أحسب ونرجو بيانه في حوارنا القادم، وهو قسم أصحاب العلوم الشرعية لكن عرفت لهم بعض الشذوذات في الآراء والمسائل، فهم مع مكانتهم العلمية بيان الزلل أو الخطأ فيه، هذا يعني ما نريد بيانه في حديثنا عن أقسام العلماء الذين تحتاجهم الأمة وتزداد حاجتهم يوما بعد يوم في زماننا هذا. ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، وإلى لقاء قريب قادم بعون الله تعالى، فتابعونا وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.